وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
السلام عليكم. Peace be with you.
من فضلكم انتبهوا. القرآن أم الإنجيل أيهما كلام الله؟ هذا هو موضوع مناقشتنا لهذا اليوم. إن كل من محاضرينا يتمتع بكفاءة جيدة من الناحية الذاتية والاجتماعية وكذلك من الناحية الدينية. عن يميني الدكتور أنيس شروش وهو كما هو معروف فإنه مسيحي. الدكتور شروش عالم لاهوتي كما هو لقبه، إنه ضليع في مجال تعليم الديانة المسيحية، وهو أيضا رئيس جمعية تبشيرية. لكن على كل حال فإننا نذكر بأننا قد توافقنا على أن يقوم الدكتور جاكسون بتعريف الدكتور شروش في الوقت المناسب. أما السيد أحمد ديدات فهو مسلم متخصص في مجال الكتاب المقدس للمسيحيين، ومع أنه قد أشار لي إلى أنه لا يريد تعريفا طويلا، لكنني أجد نفسي مصرا على سرد شيء قليل عنه. إنه يتمتع بتاريخ حافل بالتعليم. والسيد أحمد ديدات تلقى تعليمه في جنوب أفريقيا ولم يتجاوز المستوى التكميلي، غير أنه لطالما كان له اهتمامات أخرى في الحياة، وخلال حياته كان رجلا عاديا عاملا، كان يعمل بائع مفروشات وقائد شاحنات نقل كبيرة، وهو رجل مسن وكبير له خبرته العريقة في الحياة العملية، وقد خاض مناقشات مع علماء لاهوت وأساتذة مؤهلين، وهو رجل ذكي وعبقري واجتماعي، وقد عاينه الكثيرون منهم قطعوا مسافات طويلة لحضور هذه المناقشات التي ستحكمون أنتم عليها.
I believe that amongst your number are some rather eminent people who have traveled from distant lands in order to hear the discussion which will be presented by the speakers. You will be the jurors. My name is Muhammad Salim.
أنا اسمي محمد سليم خان، محاضر من جنوب أفريقيا. إن موقفي بصفتي مديرا لهذه المناظرة غير منحاز، وواجبي توخي الإنصاف والسلوك السليم لهذا اللقاء، ومن الضروري أن نتحلى بالهدوء وحسن الاستماع وعدم قطع اللقاء ومساهمة منا بنجاح هذه المناظرة التي ستجرى حسب الجدول التالي. سنجري عملية قرعة بواسطة قطعة نقدية بتحديد البادئ من المحاضرين. المحاضر الأول سيحاضر لمدة 75 دقيقة، وبعد ذلك سوف يرد المحاضر الآخر خلال 15 دقيقة، ثم يقدم محاضرته لمدة 75 دقيقة، ويليه رد المحاضر الأول لمدة 15 دقيقة، وأنتم سوف تعطون فرصة لتوجيه الأسئلة إلى المحاضرين حسب الآتي. ستحررون أسئلتكم على ورقة وبخط واضح وبسرعة، وتسلمونها لرجل الانضباط الذين يضعون شارات حمراء، ويجب أن تضم الورقة اسم المحاضر الذي تودون سؤاله، وأنا سأقرأ الأسئلة على المحاضر الذي سيجيب عليها. ولنبدأ هذا اللقاء.
And I will in due course read these questions out to the speakers, who will then present answers to them. Ladies and gentlemen, to
السيدة والسادة، ولنبدأ هذا اللقاء. سوف أطلب من المحاضرين التقدم إلى الطاولة لتحديد البادئ بالحوار. الدكتور أنيس شروش والسيد أحمد ديدات تقدم من فضلكم، وسوف أبلغكم طبعا بنتيجة القرعة. تم القرار بأن يبدأ السيد أحمد ديدات.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الرئيس، إخوتي، أخواتي الأعزاء، هناك أمر ما بيني وبين دكتور شروش وبين الله القدير، ليس ذلك مناظرة، وإنما كلمة واحدة أقولها. إنه وحسب التلاوة القرآنية التي سمعتموها من القرآن الكريم بلغة الدكتور شروش الأم، فإن الله تعالى قد أنعم عليه وعلى أمه بالرسالة، فقد أعطاها اللغة، وهذا ما يقتضي من الدكتور شروش أن يتقدم الآن ويعرف اللغة العربية ويرفع يده أعطني يدك. أعطني يدك وانطق الشهادة للإسلام. لكن بالنسبة للإخوة والأخوات الذين لم يفهموا الآية القرآنية التي تليت، سوف أمد لهم يدي بكل العون من أجل أن يفهموا ذلك ويعرفوه حق المعرفة بإذن الله العلي القدير. سوف أتلوها عليكم. بمعنى، وإن كنتم تشكون فيما أنزله، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله، يعني هذا القرآن الذي نزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأحضروا شهودكم وأنصاركم من دون الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا أبدا، ولن يمكنكم أبدا أن تفعلوا ذلك، لن يمكنكم أبدا أبدا أن تفعلوا ذلك. هذا التحدي عمره 1400 عام، وهو أنكم لم تفعلوا ولن تفعلوا أبدا إذن أي أعدوا أنفسكم لنار وقودها الناس والحجارة. عودا إلى موضوع مناظرتنا القرآن والإنجيل، هذا الموضوع قد اقترح من قبل الدكتور شرش، لقد أصر على هذا الموضوع وقد وافقته، وأنا أرى ذلك سهلا بإذن الله، إذ أنني لم أرى بدا من تعريف المختلفين. إنه لمن الضروري في محاكمة ما أن يعرف الشهود عن أنفسهم، سواء كانت محاكمة مدنية جنائية أو لاهوتية، ويجب على الشهود أن يعرفوا عن أنفسهم، كما قلت كانت مدنية أو جنائية أو لاهوتية، يجب أن يعرفوا أنفسهم. والشاهد الأول لي هو القرآن الكريم، كلام الله المنزل، والموضوع هنا القرآن أو الأنجيل، أيهما كلمة الله؟ لنرى كيف يعرف القرآن نفسه. طبعا تريدون معرفة اسم الكتاب ومؤلفه، لندع القرآن يتكلم بنفسه عن نفسه. إلى اسم الكتاب القرآن ومصدر الوحي الله تعالى، هكذا يخبر القرآن عن نفسه. سورة الرحمن، لمساعدتكم في تحديد مرجع ومكان السور في القرآن، وهذا صعب لغير العرب وخاصة بالنسبة لنا نحن الباكستانيين، هذا الكتاب يتكلم عن نفسه. إنني أرى بعضكم يدخن، فهذا موضوع جاد، وقوانين هذه القاعة تحظر التدخين، فأطفئوا سجائركم من فضلكم. سورة الرحمن، لمساعدتكم في تحديد مرجع ومكان السور في القرآن، وهذا صعب على غير العرب وخاصة بالنسبة لنا نحن الباكستانيين والبنغلاديشيين، يصعب علينا إيجاد سورة الرحمن في القرآن الذي هو موسوعة مكونة من 2000 صفحة تضم 114 سورة. نعم 114 سورة. إن كان لديكم نسخة مترجمة كهذه، ترجمة عبد الله يوسف علي، وهي متوفرة في الخارج، فافتحوا الفهرست من الخلف وابحثوا عن كلمة الرحمن كما في المعجم، نرى السورة رقم 55، ويسهل حينها العثور عليها، يسهل حين ذلك العثور على السورة وتدونها في الآية الأولى والثانية. هذا الكتاب زهيد الثمن مقابل 2000 صفحة مع نص بالعربية وترجمة بالإنجليزية وتفسيرات، 2000 صفحة مقابل 5 جنيهات فقط. لقد اضطررت لشراء الكتاب المقدس من مكتبة ما، فكلفني هذا الكتاب المقدس 9.95 جنيهات إضافة إلى الضريبة. يمكنكم شراء 2 بثمن واحد، ثمن واحد فقط. لست هنا للترويج، لكنكم مدينون لأنفسكم بشرائه، فلا توجد هدية أفضل تقدمونها لعيد الميلاد أو لعامل ما أو لرب عمل ما أفضل من القرآن. هذا إضافة إلى كونكم بحاجة إليه أنتم. أعود فأقول إن القرآن نفسه يعرف عن نفسه في سورة الجاثية في الآية الأولى والثانية، السورة 45، الآية الأولى والثانية. القرآن يتكلم ويعرف عن نفسه، والذي أنزله هو الله سبحانه. الآية السورة 45 الآية الأولى والثانية. أنا القرآن ومنزلي الله سبحانه وتعالى. وننتقل هنا إلى الكتاب المقدس. هذا هو. نرى هنا كلمتين: الكتاب المقدس. من وضع الكلمتين؟ الناشر. عنوان جميل بهذا الكتاب الضخم الذي وصفه دكتور شرش سابقا بأنه مكتبة تحتوي على 66 كتابا. ولقد نسى أن كتاب الكاثوليك يحتوي على 73 كتابا. لكن مع كل تلك الكتب على اختلاف تعدادها، كلمة الكتاب المقدس ليست في الكتاب المقدس. أليس هذا أمرا مثيرا للعجب؟ إنه أمر مثير للعجب. إن هذا الشاهد لا اسم له في هذه الموسوعة الضخمة. كلمة الكتاب المقدس لا وجود لها في الكتاب المقدس. إن كلمة بايبل، هذه الكلمة مقتبسة مشتقة من الكلمة الإغريقية بيبلوس، وهي تعني كتابا، وهذا ليس اسما. لكنكم اليوم تستعملون هذه التسمية الكتاب المقدس، مع أن كلمة بايبل لم ترد في داخله. وبالتالي فإن هذا البايبل لم يزعم هو نفسه أنه كتاب الله، لم يزعم ذلك. لكن لنرى ما يقوله المسيحيون عن الكتاب المقدس. لدي هنا كتاب عنوانه: هل الكتاب المقدس كلام الله؟ مضمنا بعلامة استفهام عريضة. هذا السؤال طرحه الدكتور جراهام سكروفيك، وتنشره جمعية مزاج الكتاب المقدس. الأمريكيون ليسوا مزاجيين، لكن هذا هو اسم الناشر. كان المقصود من طباعة هذا الكتاب إثبات أن الكتاب المقدس كلمة الله. ولقد أعطيت الإجابة على هذا الكتاب في كتاب بعنوان: هل الكتاب المقدس كلام الله؟ وكان المفروض توزيعه عليكم، ويمكنكم أخذه من الخارج، وإلا فيمكنكم الحصول عليه من مركز الدعوة الإسلامي في برمنغهام مجانا، وهو يعطيكم الفرصة للتعرف على حقيقة الكتاب المقدس. ما هو وما هي التوراة والإنجيل والزابور؟ بشكل عام المسلم لا يعرف ماهية تلك الكتب على وجه التفصيل، بالرغم من إيمانه بها، وليس على دراية بما تتضمنه هذه الكتب. أما أنتم فإذا أردتم أن تقفوا على حقيقة هذه الكتب فإن هذا الكتاب يعلمكم ذلك. وننتقل إلى المسيحيين وما يقولونه عن هذا الكتاب المقدس. الدكتور جراهام نقل في الصفحتين 22 و23 قولا للدكتور جوزيف باكا، الذي يقول دكتور جوزيف باكا يقول: يا له من كتاب مقدس. وهذه طريقة أمريكية في التعبير، يا له من كتاب مقدس، مثل قولهم: يا لهؤلاء الناس الرائعين. ويقول هنا: يا له من كتاب بمثاليته في تنوع مستواه، يا لها من شمولية. إنه يتضمن أسماء غامضة، أسماء لم تسمعوها في حياتكم ولن تسمعوها في المستقبل. إنه كتاب يتحدث عن الأنساب والسلالات أكثر من التحدث عن اليوم الآخر. صفحات كاملة تذكر أسماء كما أقول لم تسمعوها ولن تسمعوها، يتحدث عن الأنساب والسلالات أكثر من التحدث عن اليوم الآخر. قصص التراث وأمجاد الأمم. ومن هنا يتساءل المؤلف: إن كان هناك في تاريخ الأدب الديني للإنسان ما يقارن بهذا الكتاب، ويجب أن نعترف أنه لا يوجد ما يقارن به، ولكن هل هذا يثبت أنه كلام الله وكتاب الله؟ دعونا نمعن النظر في مضمونه فقرة بفقرة. دعونا ننظر إلى هذا الكلام المنمق الذي يسحر به هذا الرجل الناس، وذلك بعقد جميل من الكلمات التي لا تعني شأنه. صفحات كاملة من الكتاب المقدس تتخللها أسماء غامضة لا أحد يعرف معناها. إليكم صفحة من الكتاب المقدس، سأقرأ الكلمات الغامضة التي لم يسمع بها أي منكم من قبل ولن يسمع بها مستقبلا. اسمعوا، استمعوا إلي وأنا أقرأ لكم كما قلت صفحة من الكتاب المقدس، كلمات غامضة لم يسمع بها أي منكم من قبل ولن يسمع بها مستقبلا. اسمعوا، لودم
أنامم
لهابم
نبتهم
باتروسم كسلهم. أنا لست أقطع كلمة من سياق النص، وإنما أقرأ الأسماء والكلمات وأحيلكم إلى مكان هذه الآيات، أخبار الأيام الأولى المقسم الأول، الأعداد من الواحدة إلى الحادية عشر. وأنا أسأل، إذا كان هناك واحد من الحضور سمع بهذه الأسماء من قبل يرفع يده. ارفع يده. لودم أناميم لهابيم مستهم بتروسيم كتلهم. شيء عجيب. هذا الكلام من الكتاب المقدس، أوحى الله إليكم بهذه الكلمات والآيات ولم يسمعها أحد. إني أتحداكم أن تحضروا لي وثيقة ولادة لهذه الكلمات من مركز IBC للغة. أعطيكم هذه الفرصة من مركز IPC فرصة شهر لكي تجدوا لي هذه الأسماء، لودم أنا من نبتهم إلى آخره. سوف أدفع لكل من يفعل ذلك 100 جنيه لمن يأتيني بأحد معاني هذه الكلمات التي في الكتاب المقدس. دكتور شاروس، دكتور شروش، هل سمعت بهذه الأسماء سابقا؟ لقد سمع بها. لا سمعت. أتعرف ما هي؟ الدكتور يقول إنه يعرف معاني هذه الكلمات. بارك الله فيك، أحضر لي أصلها اللغوي وستحظى بال100 جنيه. أعطيني أصلها اللغوي سأعطيك 100 جنيه. أعرف دكتورا فلسطينيا، كنت أعطي محاضرة في دولة الإمارات، وكان رئيس اللقاء دكتور معاوية سنهاز، وهو مسلم فلسطيني. سألته هل سمعت بهذه الأسماء سابقا؟ هل سمعت هذه الأسماء؟ قال لا. قلت له عار عليك، ليس على الدكتور شروش. بل أعني على الدكتور معاوية، هذا المسلم العربي الفلسطيني. فسألني لماذا، فقلت له عار عليك، إن هؤلاء كلمات أسلافك، لأن الكتاب المقدس يقول إنهم أسلاف الفلسطينيين، وهؤلاء هم الفلسطينيون الذين لا يعرفون معناها. انظروا هذه الأسماء الجميلة التي قرأتها عليكم. لقد نشر دكتور شروش كتابا بعنوان نبوءة يسوع. أتتذكروا يا دكتور؟ في الصفحة 55 من هذا الكتاب انظروا الصفحة المكبرة والتي فيها يستعرض لنا الدكتور سلسلة أنساب الأمم والأصل الذي انحدرت منه. إنه يعطينا أكثر من 40 اسما مختلفة لأسلاف الألمانيين والأوروبيين والغربيين والهنود، كما قلت حتى الهنود والإيرانيين والعرب واليهود والمصريين والليبيين والإثيوبيين. إنه يعطينا أكثر من 40 اسما من أسماء الأمم، وليس في واحد منها ذكر لسلالته وأسلافه من الفلسطينيين. لنعد إلى الدكتور جوزيف باكما. دكتور جوزيف باكا يقول إنه أي الكتاب المقدس يتكلم عن السلالات أكثر من كلامه عن يوم الحساب. ينبغي أن يكون الله أكثر اهتماما بموضوع اليوم الآخر أكثر من اهتمامه بأخبارنا عن الإحصائيات القديمة. إن ثلث القرآن الكريم يتحدث عن الآخرة، الجنة وجهنم ويوم الحساب، لكن دكتور جوزيف يقول إن الكتاب المقدس يتطرق إلى ذكر السلالات أكثر من تطرقه ليوم الحساب. لنرى إن كان هذا الكلام صحيحا. لقد أحضرت معي سلسلتي نسب، وسلسلة النسب تعني كشفا بأسماء أسلافك، جدك وجد جدك إلى آخره. إليكم واحدة من نسب يسوع المسيح حسب إنجيل متى. حسب إنجيل متى، وهذه سلسلة نسب أخرى ليسوع. هذه سلسلة نسب أخرى حسب إنجيل لوقا. وفي إحدى هاتين السلالتين يجعلون للمسيح 66 أبا، وهي موحاة، وأضع ذلك بين قوسين، أمر يبعث على التعجب. ذلك أن رجلا لا أبا له كالمسيح، وهذا ما نؤمن نحن به أيضا، يجعلون له 66 أبا. إنه ليس للمسيح أب، نحن نؤمن بذلك. إنه ما من مسلم يكون مسلما حقا حتى يؤمن بأن ولادة المسيح كانت معجزة إلهية بدون حدوث عملية التزاوج. ليس له أب، خالقه الله، خلقه بإرادته، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بينما متى ولوقا يعطياننا 66 أبا لرجل لا أب له، وليس هناك اتفاق في الأسماء في السلسلتين بين متى ولوقا باستثناء اسم واحد، يوسف النجار، علما بأنه لا ينبغي بل وليس من اللائق أن يوجد ليوسف النجار مكان في هذه السلسلة. ثم يخبرنا متى أن اسم والد يوسف النجار هو يعقوب. يعقوب، بينما يخبرنا لوقا أن اسم والد يوسف هو هالي. أليس هذا تناقضا؟ تناقض. هذا الرجل لا يجوز أن يدخل في نسب المسيح، هالاي ويعقوب. أضف إلى ذلك التناقضات الصارخة في نسب المسيح، أي في أسماء آبائه وأجداده غير المتوافقة بين متى ولوقا. ثم إن لوقا يخبرنا في الإصحاح الثالث العدد 23 أن المسيح بدأ بالتبشير وهو في سن 30، وكان المسيح بين قوسين حسب ما يفترض ابن يوسف ابن هالاي، إذن هو ابن يوسف حسب ما يفترض. وبالطبع لعل الدكتور شرش يشرح لنا من أين وجدت هذه الأقواس طريقها إلى الكتاب المقدس. إن المخطوطات المحفوظة في المتحف البريطاني والتي يتبجح بها النصارى مثل مخطوطات سانتاكس ومخطوطات الإسكندرية ومخطوطات الفاتيكان، هذه المخطوطات لم تتضمن عبارة حسب ما يفترض، لذا وضعت بين هلالين بعد ذلك لتفهم القارئ أن أبوة يوسف للمسيح لا حقيقة لها، وإنما هذا ما كان يظنه عامة الناس آنذاك، وهو أن يوسف النجار كان والده المزعوم، ومن هنا التزموا وضع هذه العبارة بين قوسين. غير أنه وفي 2000 لغة من لغات العالم التي ترجم بها الكتاب المقدس، سواء منها اللغة العربية أو الزولو أو الأردو أو الإفريقية، وضعوا عبارة حسب ما يفترض، لكن الأقواس أزيلت. فالأمر كما ترون من السهل جدا استحداث كلمة جديدة في كلام الله، فما عليك أولا إلا أن تضع الكلمة بين قوسين فتبقى العبارة مع أقواسها في النسخة الإنجليزية، أما في النسخ الأخرى فإننا نجد العبارة لكننا نفقد القوسين. كل ذلك ليهموك أن هذا من كلام لوقا وأن لوقا ملهم من الله. بهذه الطريقة يتم تحديث كلام جديد هو من كلام الله. ولهذا يقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول:
الذين يكتبون الكتاب بأيديهم so walk to them who write the book with their own hands ثم يقولون هذا من عند الله then they say this is from Allah ليشتروا به ثمنا قليلا that they may reap some small benefit some small reward by their experimentation. وويل لهم مما كتبت أيديهم so walk to them for what their hands do write وويل لهم مما يكتبون walk to them for what they earn.
دكتور جوزيف يقول: قصص مجهولة غامضة تسرد ويحل الظلام ولا نتمكن من معرفة جدواها. كم هذا جميل. سأعطيكم مثلا. اقرأوا انجيل متى الاصحاح 27 في العدد 25 الى 53. وفتحت القبور بعد قيامة المسيح المزعومة. فتحت القبور، تعرفون القبور، وخرجت اجساد لكثير من القديسين التي كانت راقدة، خرجت بعد قيامة المسيح ودخلت مدينة القدس وظهرت، ظهرت هذه الأجساد، ظهرت لكثيرين أي الأرواح، أرواح خرجت من القبور وصارت في شوارع القدس ملفوفة بأكفانها وغير ملفوفة، هياكل عظمية خرجت من قبورها ومشت في وسط شوارع القدس. وماذا حدث بعد ذلك؟ لا شيء، انتهى الموضوع، نقطة، انتهت. بالطبع لو ان شيئا من هذا حدث لشاهده الناس وكان سبقا اخباريا يتناقله العالم كله. ماذا تتصورون لو خرج الموتى من قبورهم في برمنغهام ملفوفين باكفانهم؟ شاهدوا خروج الموتى من مدافن برمنغهام باكملها، سيكون خبرا عظيما. لكن من بين الكتب 27 في العهد الجديد لم يرد ذكر هذا الحدث الا عند متى، وكان كتاب هذه الكتب الاخرى لم تسمع بهذه الحادثة، لا شاهدوها ولا عرفوا عنها شيئا. حين تخرج من قبرك هل ترغب ان تعود اليه؟ ها؟ اذا ماذا حدث لهؤلاء الذين خرجوا؟ اين ذهبوا؟ هل تحولوا الى لا شيء؟ ماذا حدث؟ لا شيء ولا كلمة. بالطبع لو انك قمت من القبر بعد موتك فانك ستود الذهاب الى زوجتك ثانية، اليس كذلك؟ طبعا نعم. عجائب القصص تسرد ويحل الظلام ولا نعرف جدواها. اي ادب وتراث ديني يمكن ان يقارن بهذا؟ اني اوافقه الرأي، لا ادب يقارن بهذا، ولكن هل هذا يثبت انه كلام الله؟ اجل، عجائب القصص تسرد علينا. سأتلو عليكم واحدة من هذه القصص من سفر القضاة في الكتاب المقدس الإصحاح الثالث العدد 31. وبعده جاء شمجر الذي قتل 600 رجل من الفلسطينيين.
600 من الفلسطينيين،
رجل واحد قتل 600 واحد من الفلسطينيين بمنخس، منخس أي القضيب الذي تضرب به البقر في مؤخرتها. لا أعرف من منكم يعرف ما هو المنخس. لا أعرف. حين كنت شابا قرأت هذا النص في كتاب أعمال الرسل الإصحاح التاسع العدد 4 والـ5، أن بولس خلال توجهه إلى دمشق ظهر له المسيح عيسى وقال يا شاول يا شاول لماذا تضطهدني، لماذا ترفث بالمناخس؟ ولقد صدمت وقلت ما هذه اللغة القذرة يستخدمها هذا الكتاب؟ شاول يا شاول لماذا تضطهدني، لماذا ترفث بالمناخس، لماذا ترفث نفسك بالمناخس؟ لقد صدمت لذلك وقلت ما هذه اللغة القذرة يستخدمها هذا الكتاب؟ فخرجت لأسأل الكاهن ما معنى هذا، ما هذا، وطلبت منه مساعدتي، فلم يستطع أن يفسر ما يعني عيسى المسيح بقوله ترفث ال ها. أنا لن أكررها. والآن في الكتاب المقدس الذي قدمه لي الأخ شروش في قاعة ألبرت هول الملكية، هذه النسخة الجميلة من الكتاب المقدس، هي النسخة الخامسة ذات التنقيح والتصحيح. إنه يهز لي رأسه ويقول ها انظروا إليه، يقول هذا صحيح، النسخة المصححة الخامسة. لم أكن أعلم ذلك من قبل، كل ما كنت أعلمه أن نسخة الملك جيمس هي النسخة الصادرة عام 1611، وقد خضعت لتصحيح كبير جدا 5 مرات، ولا يزالون يسمونها نسخة الملك جيمس. في عهد الملك جيمس سنة 1611 ميلادية تم تجميع كل نسخ الكتاب المقدس، ثم اكتشفوا وجود اختلافات عظيمة، اكتشفوا اختلافات عظيمة فيما بينها، وأقول عظيمة، هل تفهمون الإنجليزية؟ العظيم يعني شيئا كبيرا، القليل يعني شيئا صغيرا. سأعطيكم مثالا على كلمة تغيير عظيم. مثال ذلك أن يكون عندك جد لجدك وكان قد كتب وصية، فجاء جد أبيك وأحدث تغييرا عظيما في نص الوصية، ثم جاء جدك وأحدث تغييرا عظيما في نص الوصية، ثم جاء أبوك وأحدث تغييرا عظيما فيها أيضا، ثم جئت أنت وأحدثت بدورك تغييرا عظيما في نص الوصية، ومع كل هذا فإنك ما زلت تصر على أن هذه الوصية تمثل وثيقة الوصية الأصلية التي كتبها جد جد أبيك. لغة وكلام مثيرين للعجب، لازلت تصر أنها الوصية الأصلية التي كتبها جد جد أبيك. لغة وكلام مثيرين للعجب، تأملوا اللغة التي يستعملونها، 5 نسخ منقحة مصححة، وما زالوا يقولون إنها نسخة الملك جيمس. فهذه النسخة العميقة التنقيح غيروا الكلمة الإباحية بريكس إلى كلمة جود. لعلك إن لقيت أمريكيا أن تسأله ما معنى جود، عندما تغادرون القاعة استوقفوا رجلا إنجليزيا عن معنى جود، سألوه، صدقوني إنه لن يستطيع أن يشرح لك معنى هذه الكلمة. أجل سأريك هذا. شكرا. لتسهيل الأمر، شكرا، اجلسوا. لتسهيل الأمر على الإخوة والأخوات الذين لم يسمعوا هذه الكلمة الأصلية المبدلة جود من قبل، هذا الرجل شمجر استعمل الأوكس جود، منخس الثيران، لذا فإنني قد أحضرته إليكم. وهي كلمة أخرى ترادفها جود. أترون هذه العصا؟ فيها رأس مدبب. هذا الفتى اليهودي شمجر قتل 600 فلسطيني بهذه، 600 بهذه. نعم. هل تعلمون أنه لا يمكن تحطيم 600 مجسم ثلجي على هيئة إنسان بمثل هذه؟ نعم 600. يقول إنها معجزة. نعم معجزة. أترون هكذا يبرمجون الناس؟ إذا كان ولد يهودي يقتل بهذه العصا 600 فلسطيني، ماذا كان يفعل هؤلاء الفلسطينيون المغفلون؟ ألم يكن بوسعهم الغروب للنجاة؟ هل كان كل واحد منهم ينتظر دوره ليقتل بهذه العصا 600 واحد واحدا بعد الآخر؟
واحد اثنان ثلاثة اربعة. لدينا هنا طبيب نفساني وهو يستطيع ان يخبركم انه حين يجعل الناس يقرؤون قصصا على هذا النسق ماذا سيحل في نفوس الناس اذا قرأوا ان فتى يهودية قتل 600 رجل بعصا. سأخبركم ماذا سيحدث. لم ننتهي بعد، اصبروا ليست هذه النهاية. ثم يقولون لنا في كتابهم ان هناك فتى يهوديا اخر رجل يهودي اخر يدعى شمشون. هل سمعتم باسمه؟ اما سمعتم بقصة شمشون ودليلة المشهورة وقصص اخرى امثالها كقصة داود وبكشيبع وغيرها التي ترونها في الافلام؟ اقرأ لكم قصة هذا الرجل شمشون من كتاب القضاء الاصحاح 15 العدد 15 و16. لقد وجد لحي حمار نافق، اي فك فمه، وجده طريا، فمد يده واخذه وضرب به، ضرب به 1000 رجل. ان على اخينا ان يعلم ان هذه القصة يراد منها برمجة الناس. ان ولدا يهوديا واحدا يستطيع ان يقتل 1000 فلسطيني بفك حمار. اريد ان اعرف ماذا كان يفعل الفلسطينيون لو ان كل واحد من هؤلاء 1000 بصق عليه، لو بصق عليه كل واحد لاغرقوه. لكنك تقول لي انهم لم يستطيعوا ان يبصقوا ولا ان يهربوا. يقولون انها معجزة، العصا معجزة وفك الحمار معجزة. اذا كان الامر كذلك فما علينا الا ان نخبر الاسرائيليين انهم يضيعون اوقاتهم باستخدامهم الاسلحة الامريكية. انهم يصيحون بضرورة اجلاء الفلسطينيين من بيروت نهائيا من هناك كحل اخير، ويستخدمون ضدهم القنابل الامريكية. اقول لك اذهب يا صاحبي وقل لهم ان يبحثوا لانفسهم عن فك حمار وعصا سحرية، فستحققون نفس العمل. وبعد ان قتل شمشون 1000 فلسطيني انشد اغنية بفك حمار كومة كومتين، بفك حمار قتلت 1000 رجل. يعيش يعيش يعيش، قولوا يعيش، قولوا يعيش. ثم ان كتاب الله هذا بزعمهم نجد في كتاب القضاء الاصحاح 15 العدد 4 و5 يقول ان شمشون هذا ذاته الذي يملك هذه القوة السحرية انطلق وامسك 300 ثعلب. انتم تعرفون الثعالب، تعلمون انه لامساك دجاجة في فسحة او عنزة او نعجة، اتعرفون كم يلزمكم لتحقيق ذلك؟ امساكها وربطها يكاد يكون هذا العمل، يكاد يكون هذا العمل مستحيلا. لكن شمشون لو حاولت ان تمسك باي منها دجاجة او عنزة او نعجة، لكن شمشون الشاب اليهودي امسك 300 ثعلب في فلسطين. اين وجد 300 ثعلب في فلسطين؟ اين وجدهم في فلسطين؟ ثم امسك بهم وربط كل منهم بذنب الاخر واوثق كل 2 ببعضهما. 2 2، لم يحدد لنا ان كانت ذكورا ام اناثا، وانما هكذا 2 2. جمع 150 زوجة من الثعالب وهي تعاونت معه. الثعالب ابدت تعاونها معه لتمكنه من ربطها. هل تتصورون ذلك؟ اتعرفون اجناس الكلاب الصغيرة؟ حاولوا ان توثقوا ذنب 2 منها وستجدوا ما سيفعلانه بكم. لكن شمشون هذا يملك قوة سحرية، امسك بها واوثقها باذنابها ووضع نارا بين كل ذنب واخر وهي تعاونت معه، ثم اصدر امره اليها: اذهبي ايتها الثعالب الى حقول الفلسطينيين. فذهبت الى الحقول واتلفت المحاصيل واحرقتها. اسألك هل تصدق ذلك ايها الرجل؟ اتصدق ذلك؟ انه يقول نعم.
هناك شاب يهودي آخر اسمه سيلفستر ستالون كما في رامبو. هذا الرجل يجمع بين قوة شمجر وشمشون في آن واحد. رامبو ثلاثة ذلك الرجل وبمفرده تقريبا قتل 123 جنديا من الروس، مما جعل الروس يهربون من أفغانستان. لكنه فشل في جمع 300 من الثعالب التي ساعدته في ربطها ووضع شعلات من النار بين أذيالها ليحرق بها حقول الفلسطينيين. قال: هذا شيء لا أستطيع فعله، حتى أخاديع السينما تعجز عن تحقيق ذلك. رامبو لم يفعلها، لكن شمجر وشمشون فعلاها. لكل إنسان منطقة فساد في دماغه. قال: لا أستطيع أن أفعل ذلك، حتى السينما لا تعرف أن تفعل ذلك. رامبو لم يفعلها، لكن شمجر وشمشون فعلها. لكل إنسان منطقة فساد في دماغه. فكلما زادت الخرافة إفراطا وتماديا ومبالغة، كلما كنا أكثر استعدادا لأن نصدقها. فإلى المزيد من المبالغات التي لا حدود لها ما دام الناس يميلون إلى تصديقها، ولأنها واردة في الكتاب المقدس. نعم، زيدونا زيدونا، لا حدود لما تريدون أن تعلمونا. نعم، لأنها في الكتاب المقدس، وسأعود لذلك. المسيحيون يقولون، وقد تناولت هذه المسألة معه مع الدكتور فيما مضى، يقولون إن القرآن مزيف، وإنه قد تم نسخه من اليهود والمسيحيين، منسوخ. يقول الدكتور شروش في آخر مناظرة، قال: دعني أتحداك، 75% من القرآن الرائع باللغة العربية الرائعة من الكتاب المقدس، وأنا أحثكم أن تقرأوا الكتاب المقدس لتتعرفوا على أماكن تلك الآيات التي اقتبسها منها. نعم، أنا أحثكم أن تقرأوا الكتاب المقدس لتتعرفوا، لا أدري هل تتحداني أنا أم الحضور، لتتعرفوا على أماكن تلك الآيات التي اقتبسها منها. يقول: 75% من القرآن الرائع باللغة العربية الرائعة من الكتاب المقدس، كلمة بكلمة من كلامك يا سيدي. يمكنك إحضار الشريط المسجل من الخارج إن كنتم تشكون في مصداقية نقلي. إذن مأخوذ، مقتبس، مكتوب من الكتاب المقدس، غير أن القرآن أجاب عن هذا. مأخوذ ومنسوخ ومقتبس. اسمعوا إلى القرآن، الله تعالى ليس بحاجة لمساعدتي أو مساعدتك، لقد أجاب عن هذا فقال: تل ذم، قل لهم يلا ايتوني بسورة. انه يتحداك ان تأتي بشيء منه. محمد كتب القرآن، نسخ، تعالى واحضروا علماءكم وذوي العقول منكم. الغربيون يلقون باعذارهم، جيمس واجرت يعتذر، جيري فولويل يعتذر، بيلي جراهام، كلهم يعتذرون عند المناظرة بهذه الحجة: لا نجيد العربية، لا نجيد العربية. لكن الدكتور شروش ليس عنده اي عذر. دكتور شروش ليس عنده اي عذر. دكتور شروش، شكرا شكرا. دكتور شروش مولود عربيا وليس مسلما، ليس مسلما تحول للنصرانية، فقد ولد عربيا وجماعته كانوا نصارى قبل الإسلام. وكان قد قال باعتزاز وفخر خلال احدى اللقاءات انه يوجد 10 مليون مسيحي عربي، أليس كذلك؟ 14 مليون يمكن اكثر الان 14 مليون من العرب مسيحيون. انه دائما يصحح خطئي. في شريط الفيديو للقاء السابق كان العدد 10 ملايين والان زاد 4 ملايين. لا بأس، لا بأس بذلك. هؤلاء عرب مسيحيون والعربية لغتهم الأم، ليس لسان أمهاتهم، لأن لأمهاتهم ألسنة في أفواههم. إذن العربية لغتهم الأم منذ قرون، ومع ذلك لم يقبلوا التحدي الموجود منذ 14 قرنا مضت. صديقنا شرش يقول إنه يقبل التحدي. إننا ننتظر بشوق ولهفة إلى هذا التحدي، وننتظر بفارغ الصبر السورة التي سيأتي بها.
1400
نسخ واقتباس. أنا أسأل، ماذا لديك في هذا الكتاب يستحق النسخ؟ لازلنا ننتظر بشوق ما سينتجه ويخرجه لنا الدكتور شرش. نسخ اقتباس. أنا أسأل، ماذا لديك في هذا الكتاب يستحق النسخ؟ أحد أبرع علماء اللاهوت الأمريكيين يقول في كتاب ألفه عن زنا المحارم، انسست. هل تعرفون ما معنى زنا المحارم؟ حين يمارس الإنسان الزنا مع زوجة أحد الناس أو ابنته فهذا الشيء يسمى زنا، لكن حين تمارس الجنس مع أمك، مع ابنتك، مع أختك، مع زوجة ابنك، فهذا يسمى زنا القريبات المحارم. هل تعلمون انه قد ورد في هذا الكتاب ذكر 10 حالات من الزنا بالقريبات؟ ونتيجة لذلك فان في بلادي جنوب افريقيا التي معظم سكانها من المسيحيين 8% من البيض، في جنوب افريقيا 8% من البيض يقترفون الزنا العائلي مع بناتهم، و 13% من الامريكيين يفعلون ذلك ايضا. أخونا الطبيب النفساني هنا لم أعرف اسمه، لكن لعله يعرف، الدكتور فيه جون، قام بأبحاث إحصائية على مدرسة ويقول إن هناك تغيرات هامة بالشخصية ناتجة عن المناهج التي يتعلمونها. إن أنواع القصص التي تقرؤونها لها أكبر الأثر على طبيعة تفكيركم. إذا قرأت مواد فاسدة فسيصبح فكرك فاسدة، وإن أكلت طعاما فاسدا فسيصبح جسدك فاسدا. إنه لمن العجب أن من بين هذه الحالات العشر التي قصها كتابكم لم ينسخ محمد منها ولا قصة واحدة. ثم تقرأ في الكتاب المقدس عن الاغتصاب، ليس الاغتصاب فحسب، وإنما يعطونك التفصيل كيف تغتصب ابنتك لو أنك أردت اغتصاب أختك. يذكر الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 13 كيف اغتصب أمنون الذي هو أحد أولاد داود أخته ثمار. أحد الأبناء يمارس الزنا 10 مرات متتالية مع زوجة أبيه، وهذا موجود في الكتاب المقدس. هناك سيدة مسيحية في المملكة المتحدة أرسلت رسالة تقول فيها امنعوا هذا الكتاب المقدس. فماذا في هذا الكتاب؟ بالطبع إن فيه عنوان خلاصكم في كتاب دكتور شرش وتحت عنوان نبوءة يسوع وخلاصه، الصفحة 35، يضع شرش قائمة عن بعض الحوادث، ناقلا عن جيري فالويل قائمة تبين لنا مدى ازدياد الجريمة في أمريكا. هذه عاقبة الأشياء التي تقرؤونها. انظروا سفر القضاء من الكتاب المقدس الإصحاح 16 العدد الأول. إنني أقرأ سفر القضاء الإصحاح 16 العدد الأول. أنا أقرأ، استمعوا وانتبهوا جيدا. وذهب شمشون إلى غزة. تعرفون غزة حيث يكافح الأطفال الفلسطينيون لأجل حريتهم، يسمونهم إرهابيين. لقد استشهد منهم 750 حتى الآن. إذن ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة عاهرة ودخل بها نقطة، انتهى. اخبروني ماذا تعلمتم من هذا؟ شمسون يذهب الى غزة يرى امرأة داعرة مومسة عاهرة فيدخل بها، انتهت الجملة. لا توجد اي كلمة اضافية تحكي ندم شمسون على فعلته او تحكي تأسفه. ربما كانت تلك العاهرة فلسطينية، لهذا لم يكن الامر ذا بال. ربما لو كانت العاهرة اسرائيلية لكان الامر يعني شيئا. لم تكن اسرائيلية، فلم يصبه الله انذاك بمرض الايدز ولا بالسفلس ولا بالزهري، لا شيء سوى انه دخل بها. وفي تعبير اخر لبعض نسخ الكتاب المقدس انه امضى الليل معها. ماذا كان يفعل معها؟ هل كان يقوم الليل معها بالتسبيح والتهليل للرب؟ يمضي ليلة بكاملها في بيت عاهرة؟ ماذا كان يفعل؟ تعرفون المؤلف إيان فليمينغ كاتب قصص لجيمس بوند 007، لم أشاهده أبدا، لكن قيل لي إنه أينما رأى امرأة يذهب ويضاجعها، وكأن الأمر صار عنده مثل أكل الأناناس. لنسأل إيان فليمينغ من أين له بتلك الفكرة؟ إنها من هنا، من هذا الكتاب المقدس الذي يخبركم أن هذا الفتى دخل غزة ورأى عاهرة ثم ليلة جنسية عارمة. جاء في كتاب أشعياء أمير الأنبياء، كتاب أشعياء الذي تعتبرونه بمثابة الإنجيل الخامس، جاء فيه الإصحاح السابع العدد 20، وفي اليوم نفسه يحلق السيد أي الرب بموسى مستأجرة. الرب يحلق بموسى مثل هذه، يحلق الرأس وشعر السيخان حلاق مثل هذا، وينزع اللحية ايضا. ينزع اللحية ايضا ولا يقول الى اين يصل باعلى السيخان. قل هذا لأبيك اليوم، قل له إن الرب تعالى يريد حلاقة رأس الناس وشعر سيقانهم وشعر لحاهم. ما هذا الذي تصفون الله به؟ يا أخي؟ نعم حقا، الله سيحلق رأس الناس وشعر سيقانهم. ما هذا الذي تصفون الله به يا أخي؟ نعم حقا، هذا الهراء في حق الله. انني اقرأ من سفر صموئيل الثاني الاصحاح 22 العدد 9-11. صعد دخان من انفه، جمر اشتعلت منه منخر الرب. حضراتكم ترون المدخنين وهم يخرجون الدخان من الانف هكذا كالتنين. طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه. العدد 11، امتطى ملاكا. الله سبحانه وتعالى يطير على ظهر ملك. هل تعرفون ما معنى هذه اللفظة شرب؟ صار على ظهر ملك. تعرفون للشرب؟ ذهبت الى كنيسة ماري مطرس في روما. انا متأكد ان الاخ شرش ذهب الى هناك، فانه قد تحدث في كتبي عن حياة بطرس، فلابد انه ذهب الى كنيستي هناك في روما. انها كنيسة ضخمة جدا في روما في الفاتيكان. الناس الذين كانوا في داخلها، الناس الذين كانوا معي هناك، جعلوني اقف امام الحائط والتقطوا لي صورا امام هذا الملاك. أصروا هناك أن أقف أمام الحائط والتقطوا صورا لي أمام هذا الملاك شيروبيم. شيروبيم هي جمع شرب ومعناها ملاك صغير بريء جميل الهيئة. الملائكة في تصورات النصارى وحسب رسوماتهم ومنحوتاتهم لها شكل امرأة جميلة لها قوام متناسب 36×24×36 بأجنحة ملاك ناضج. وقد بحثت عن معنى الكلمة في معجم اللغة فوجدت معناها ملاك طفولي مدلل، وقد ظهر لها نموذج منحوت من المرمر مادة الرخام. لست أدري إن كنتم ترونها ويمكنكم أن تروها على الفيديو، يمكنك أن تريها لدكتور شروش. إنها فتاة عارية تماما من كل شيء، كما ترون كل مفاتنها ظاهرة، الرمز الروحي لهذا النموذج. فتاة عارية تماما من كل شيء، كما ترون كل مفاتنها ظاهرة، الرمز الروحي لهذا النموذج والأجنحة فقط، أما غير ذلك فهي عارية تماما. ويمكنك أن ترى ثدييها وحلمة ثدييها ومؤخرتها المصنوعة من المرمر. إذا وإذا نظرت عن كثب إلى مؤخرتها تجد ملايين الأيدي قد مرت عليها. وقد أراد الجميع تحسس ذلك المرمر، ولعل لمسة من اللمسات على هذا المرمر تتسبب لك بصعقة كهربائية. الله تعالى يمتطي شابات جميلات صغيرات، أو لم يكن على علم بالطوافات ولا الصحون الطائرة؟ إنه يمتطي فتاة صغيرة، أية سخرية هذه من الرب؟ الرب يمتطي فتيات عاريات، إن مثل هذه السخرية تؤذي المسلم. هل الرب أخبركم أنه يركب على ظهر فتيات جميلات عاريات؟ على ظهر فتاة جميلة عارية عار عليكم. والعرب المسيحيون عندهم نفس الجرأة. هناك رجل اسمه إسحاق إبراهيم ألف كتابا بالإنجليزية اسمه الذهب الأسود والحرب المقدسة. إنه عربي واسمه إسحاق إبراهيم، ومع ذلك فإنه يحاول في هذا الكتاب إعطاء فكرة الأمريكيين والغربيين عن كيفية النيل من العرب. وبالمناسبة فإن هذا الرجل يصف الله تعالى في كتابه بصفات، هذا النصراني العربي يصف الله، يقول في الصفحة 70 يصف الله في كتابه بصفات. هذا النصراني يصف الله، يقول في الصفحة 70 إن المسلم ينظر لله على أنه ملاك طفولي عربي، يعني طفلا إلهيا صغيرا. من أين أخذ هذه الفكرة؟ لقد أخذها من كتابه المقدس. يبدو أن الله في هذا الكتاب، إن كان كتاب الله، يبدو أنه منحاز ضد الفلسطينيين. إن للفلسطينيين منزلة خاصة في هذا الكتاب. إن هذا الكتاب يخبرنا أنه ليس كافيا الانتفاع بأجساد الفلسطينيين، وإنما بلحمة غرلاتهم أيضا. لم تسمعوا بها؟ سأقرأ المقطع من سفر صموئيل الأول الإصحاح 18 العدد 27. حينئذ نهض داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم أتى بغلفهم كاملة إلى الملك. تعرفون ما هي الغرلة؟ هي الجلدة التي تقطع من عضو الطفل التناسلي عند الاختتان. هذه الجلدة ثمينة جدا، إياكم أن تلقوا بها من الآن فصاعدا، فقد تستعملونها كعملة في إسرائيل إن عدتم إلى هناك، نفس العملة التي دفعها داود ثمنا ومهرا. لقد قتل داود 200 فلسطيني وأحضر جلودهم وقد عدها بالكامل كما يعد أحدكم جنيهاته، 1، 2، 3 عدها كلها نقدا وعدا كثمن ومهر للأميرة ميشال بنت شاول. وقد كانت غرلات الفلسطينيين عملة زهيدة الثمن، آه لكم كان الرب كم كان الرب يحب الفلسطينيين. ونجد ايضا في كتاب العدد الاصحاح 31 العدد 15 الى 18 وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حية؟ فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال. كل طفل صغير من بين الفلسطينيين اقتلوه، وكل امرأة عرفت رجلا بمعنى اية امرأة مارست الجنس مع اي ذكر اقتلها ايضا، لكن ابقوا لانفسكم النساء الصغيرات لا الاطفال، لان هؤلاء لا قدرة لهن على ممارسة الجنس، ويتطلب الامر منك تربيتهن وتغذيتهن. استبقي اللواتي لم يعرفن ذكرا. هذه تعليمات معطاة لجنود يهود في الميدان. والآن كيف يمكن التفريق بين الفتاة التي جربت الجنس من التي لم تجرب؟ كيف يمكننا معرفة ذلك؟ الجنود في ميدان المعركة لم يكونوا على دراية بطريقة اختبار اللعاب التي تجري اليوم. الطريقة الوحيدة إذن تكمن في اغتصابهن لمعرفة إن كنا يعرفن ممارسة الجنس مع رجل من قبل أم لا، وإذا تبين أنها مارسة الجنس أو أنها أداة مستعملة فاقطع الرأس. وجاء في النص وكلم الرب موسى قائلا احصي النهب المسبية من الناس والبهائم. ففعل موسى وكان النهب فضلة الغنيمة، من الغنم 675,000، البقر 72,000، الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن المضاجعة جميع النفوس 32,000 استبقوهن بعد ان اغتصبوهن وتأكد لهم انهم لم يعرفن جماعا من الرجال. بعد هذا كله اراد الله ان يأخذ نصيبه من اللحم، ولهذا قال 32 للرب. اني اسأل ما يفعل الله ب 32 فلسطينية مغتصبة؟ افي كتاب الله يعطي الله تعليمات كهذه؟ اذهب وتأكدوا من عذرية البنات. هل هذا كلام الله؟ اذهبوا واقتلوا كل طفل وطفلة وامرأة وكبير، واستبقوا لانفسكم الاناث الشابات وتحققوا من انهن لم يعرفن رجلا من حيث الاتصال الجنسي. والان اخبرني ان كنت تصدق ذلك دكتور شروش، هل تصدق ان هذا كلامه؟ نعم بالطبع انت تصدق. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ان هذا يغير طبيعة تفكيركم. لقد كتب دكتور شروش في كتابه نبوءة المسيح والشرق الاوسط في الصفحة 80 انه لمن المستغرب ان العرب يقاتلون من اجل فلسطين، انه يستغرب ذلك. انا انقل كلامه، دعوني انقل لكم. العرب يملكون 3 ملايين ميل مربع من الارض، لكنهم لا يسمحون للاسرائيليين اقربائهم. اسأل اليهودي ان كان يعتبرني انا وانت من قرابته، ليأخذوا فقط 10,000 ميل مربع. هذا كل ما يريدون، فقط 10,000 ميل مربع. ان هذه الارض قد بقيت في يد العرب اكثر مما بقيت في يد اليهود الذين يؤمنون بوعد الله لإسحاق ان يمنحهم هذه الارض. ان الله قد وعد اليهود، انه يؤمن ان الله وعد اليهود ان يأخذوا فلسطين. وفي موضع اخر لا يكتفي ب10,000 ميل، وانما يقول في الصفحة 61 من نفس الكتاب، وفي الحقيقة حسب نبوءة سفر التكوين العدد 15-18 وسفر ارمية 23-8-7، فان مساحة الارض الموعودة ستكون في نهاية الامر 180,000 ميل مربع من النيل الى الفرات. ارأيتم انه مستعد لان يقدمها لهم. من وراء ذلك؟ انها عصا شمجر وفك حمار شمشون. ان هذا هو التأثير الفكري الذي يترك اثره. وماذا عن جنوب لبنان؟ يقول في الصفحة 85، وماذا عن غزو اسرائيل للبنان سنة 82؟ في الحقيقة ان جنوب لبنان يعتبر امتدادا وجزءا حيويا من ارض اسرائيل. اذا لماذا تتعبون انفسكم ايها اللبنانيون ايها العرب؟ ما عليكم الا ان تسلموها لليهود، لانها ارضهم الموعودة. وفي كتابه الفلسطينيون المحررون يصرخ قائلا مليون فلسطيني في وطني مضطهدون، وكثيرون الذين هم حزانى ومرضى ومستوحشون، وبعضهم لاجئون في المخيمات، لاجئون في المخيمات منذ ما يزيد على 35 عاما، وإلى زماننا يصبح الرقم 40 سنة. إلى زماننا الآن، إضافة إلى ذلك، إن أباه قتله اليهود، أبناء عمه قتلهم اليهود، ولكن ما هي نتيجة ذلك كله؟ إن شعبه يتعرض للتعذيب، إنهم مرضى مستوحشون كما يقول، إنه يذرف عليهم دموع التماسيح. والحل لكل ذلك كما في الصفحة 75، إن الدكتور أنيس يقترح مقاطعة فلسطينية في الضفة الغربية تتمتع بالشرطة المحلية لعله لتنظيم السير. نعم، كأنما شرطة مرور، ولكن بدون أن يكون لها جيش مستقل، بدون أن يكون لها جيش مستقل. إنه لمن العجب أنكم لو اطلعتم صباح اليوم على جريدة السان تايمز فستجدون صدى هذا القول في أقوال أسياده. لو اطلعتم صباح اليوم على جريدة السان تايمز فستجدون نسخة طبق الأصل من صوته. إسحاق شامير يعرض على الفلسطينيين أن ينتظروا حتى نهاية الانتخابات، ومن ثم سنعطيكم. دعوني أقرأ عليكم كلامه. يقول هنا إسحاق شامير رئيس الوزراء ينادي الفلسطينيين في الضفة الغربية بأن الحكومة الإسرائيلية قد تمنحهم في المستقبل صلاحيات محلية، لكن هذا يكون بعد الانتخابات، وربما تسنح لكم في هذه السنة الفرصة لتحقيق أمنيتكم. هذه المساجلة متعلقة بكتابكم. يجدر بك أن تعلم أن الاقتراح الذي اقترحته ودعوتك إلى الاستقلال الذاتي، كل ذلك يجري متسقا مع ما قالوه كلمة بكلمة، استثناء قضية الأمن. لو أن الأخ شورش ذهب إلى هناك، أعتقد أنه يذهب إلى هناك بشكل دائم، في حرب 67 مكث هناك لستة أشهر، وبعد حرب 73 كان هناك. صوره هنا. لقد كان يعمل على إسعاف ومساعدة الجنود الإسرائيليين المصابين، ومن بين الصور 30 التي في كتابه الفلسطينيون الأحرار، ليست هناك صورة واحدة التقطها للاجئ فلسطيني، إنما صور الجنود الإسرائيليين، الجنود الإسرائيليين فقط. إنه يقطع رحلتين حج سنويا من أمريكا إلى فلسطين. ما سبب كل هذا؟ إنها الفكرة التي خلفها الكتاب. إنك حين تعتقد أن هذا قدر أمتك، أن يكونوا مستعبدين لليهود، أن تكون أداة منفعة لهم وتكون غرلاتك منفعة لهم، أقول إن هذا تأثير الكتاب عليك. إنني أطلب منك أن تتجرأ وتذهب إلى غزة وتنادي الفلسطينيين أن يرضخوا لمطلب الكتاب المقدس في أن الأرض يجب أن يملكها اليهود، وأن جنوب لبنان أيضا ملك لليهود. من المسؤول عن ذلك كله؟ إنه الكتاب المقدس الذي يؤدي دورا بالغا في مسخ عقول الناس وتفكيرهم. والآن القرآن يعطينا ميزانا نختبر به أي كتاب يدعى أنه من عند الله. كيف نستطيع أن نميز إن كان كتاب الله أم لا؟ إنه يعطينا أداة الاختبار بسورة النساء الآية 82، أفلا يتدبرون القرآن؟
ولو كان من عند غير الله had it been from anyone other than Allah لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. You would have found in it many discrepancies.
هذا هو الاختبار الذي نجريه على أي كتاب يزعم أحد أنه من كلام الله. علينا أن نتفحصه لنتأكد إن كان متناسبا متوافقا في نصوصه أم كان مليئا بالمتناقضات. سأعطيكم تناقضا واحد واضحا. إنني أقرأ لكم من العهد الجديد، يوحنا 18:9، ليتم القول الذي قال إن الذي أعطيتني لم أفقد منهم أحدا. كلمة أحدا تعني أنه لم يفقد ولا واحدا. من قال ذلك؟ لم أفقد أحدا ولا أحد. من قال ذلك؟ لم أفقد أحدا ولا أحد. من قال ذلك؟ إنه المسيح. لماذا؟ لأن كلامه موضوع بين قوسين. اسأل أي مسيحي وسيؤكد لك أن هذا كلام المسيح، وسيعطيك نفس السبب، لأن كلامه موضوع بين قوسين. والنسخة المنقحة الخامسة من الكتاب المقدس الذي أهداني إياه الدكتور شرش، هذا الكتاب يسمى الكتاب المقدس ذو الحرف أحمر اللون، ومعنى ذلك أنهم جعلوا كل كلمة قالها المسيح مطبوعة باللون الأحمر، بحيث يصبح من اليسير تتبع كلام المسيح والتأكد إن كان هو المتكلم في النص أو كان غيره. إذن نفتح إنجيل يوحنا 18:9 ونجد أن هذه الجملة مكتوبة باللون الأحمر. إذن المسيح لم يفقد مما أعطاه الله شيئا واحدا على الإطلاق. لكنك حين ترجع إلى يوحنا 17:12 أي بإصحاح واحد قبل النص السابق، نجد المسيح نفسه يقول: حين كنت في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني، حفظتهم ولم أفقد منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. إلا ابن الهلاك في الإصحاح 18 لم يفقد شيئا، وفي الإصحاح 17 فقد واحدا فقط. ما الذي قاله حقيقة؟ هل قال لا أحد أم قال واحدا؟ الفرق واضح، إنه تناقض. صحيح يكفي أن تضيف إلى كلمة وان حرفا واحدا إن فتصير نان أي لا أحد، لكن الفرق شاسع جدا. ولهذا عمد علماء النصارى بعبقريتهم إلى تغيير لون الكلمات من اللون الأحمر. إنهم عباقرة في هذا الكتاب. تفتح الكتاب فتجد في النسخة 6 المنقحة من نسخة الملك جيمس، والتي طبعت من قبل الناشر نفسه برينترز نيلسون، الكتاب المقدس بالحرف الأحمر يوحنا 18:9. فنجد أن الكلمات ذات اللون الأحمر قد تحولت إلى اللون الأسود. ما الذي حدث؟ انظر، لقد حولوا هذه الجملة من الأحمر إلى الأسود. نعم فعلوا ذلك. السبب أنهم رأوا التعارض بجلاء، فلا يمكن تصليح الخطأ، لكن الجملة ما زالت بين الأقواس. فمن صاحب هذه الكلمة؟ قالوا: لا، ترون أن الفرق هو واحد فقط. فأقول: أتعلمون أنه لو طلب منكم أن تدلوا بشهاداتكم في محكمة وتعارضت أقوالكم، هذا يقول واحد والآخر يقول ولا واحد، ستدانون بتهمة التلاعب أو التزوير. إذن إما أن نضع المسيح في قفص الاتهام ثم نسأله هل قلت واحد أم لا أحد، أو نقول إن المسيح لم يقل شيئا من هذا فندير قفص الاتهام إلى يوحنا فنسأله: سيدي، لقد كتبت في الإصحاح 17 واحد، بينما كتبت في الإصحاح 18 لا أحد. لكن من المفترض أن يوحنا قد استلهم كتابه بإملاء من الروح القدس الذي هو عندكم الرب. إذن نضع يوحنا في قفص الاتهام ونقول له: سيدي، هل قلت واحد أو لا أحد؟ ألست تعلم الفرق بين الكلمتين؟ لهذا أقول لكم إن هذا الكتاب ليس كلام الله، ما دمتم لا تفرقون بين واحد ولا أحد. الوقت يجري بسرعة. الوقت يجري بسرعة. إن القرآن يعتبر مراقبا ومهيمنا على الكتب السابقة، فإن القرآن يقر الحق الذي تبقى في الكتب السابقة. إنه مهيمن على هذه الكتب، والآن لنرى تفصيل ذلك في سفر الخروج 33:23 من الكتاب المقدس، حيث يخبرنا إن موسى أراد أن يرى الله فقال الله له: لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش. لكن موسى كان يلح: إنني أحبك يا الله، يجب أن أراك. فقال الله: حسنا، سأضعك بين صخرتين وأسترك بيدي حتى أجتاز. فلما اجتاز رفع يديه فرأى موسى ظهر الله. إذن رأى ظهره، لأن الله قال له: لن ترى وجهي. لكن الكتاب يخبرنا أن يعقوب رأى وجه الله. جاء في سفر التكوين الإصحاح 32 تقسيم 30: وسمى يعقوب ذلك المكان فنيئل، لأني رأيت الله وجها لوجه. وذلك في كتاب الخروج 33 تقسيم 10: في هذا الكتاب نفس الذي قال الله فيه لموسى: لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش، إنه يقول لنا الآن: ورأى موسى الله وجها لوجه، كما يكلم رجل صديقه وليس بإعطائه ظهره. والآن نريد أن نعلم أيهما كلام الله، هل رأى موسى وجهه أو رأاه من الخلف؟ هل رأى موسى وجه إنسان أم ماذا؟ لنتناسى ذلك الآن. أعني، هل هذا كلمة الله أم لا؟ لننسى هذا الآن، لننسى. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح. سفر الخروج 3:17، بمعنى أنه بعد ستة أيام من العمل الشاق تعب فطلب الراحة. تعب، الله تعب فطلب الراحة. القرآن يقول:
وما بينهما في ستة أيام، we have been in the heavens and the earth and everything in between in six days. وما مسنا من لغو، and we found no weariness, no tiredness, no fatigue in our creation.
والآن اختاروا أحد الاثنين. اختاروا أحد الاثنين، إما الكتاب المقدس الذي ينسب لله التعب والراحة، أو القرآن الذي نفع عن الله التعب والراحة عند خلق الكون. ثم إن الدكتور في مناظرته الماضية ذكر فيما يتعلق بصفة الأكل المنسوبة إلى الله، قال: إننا ننكر متعة الطعام. تعلمون قصة إبراهيم لما أتته الملائكة فقدم لهم طعاما فأكلوا كما قال الكتاب المقدس: الله يأكل وملائكته تأكل. نفس القصة موجودة في القرآن، إن الملائكة أتت إبراهيم فقدم لهم طعاما فلم يأكلوا، وبمعنى أن هذا الطعام الذي يقدم لا يليق أن يكون طعاما لله ولا طعاما للملائكة. أيهما نختار؟ إنهم يعرفون الطعام، أيهما نختار؟ القرآن أو الكتاب المقدس؟ الله القدير. هذه الفقرة الأخيرة جاء في مرقس الإصحاح 10 العدد 27: فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، وليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع لله. نحن نوافق هذا، كل شيء مستطاع لله، ولكننا نجد في سفر القضاة الإصحاح 1 العدد 19: وكان الرب مع يهوذا. ولم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات من حديد، يعني كان عندهم دبابات، سيارات مصفحة، لذا لم يستطع الرب أن يطردهم. الرب لم يستطع أن يطردهم لأن لهم مركبات من حديد. أما القرآن فإنه يقول: فعال لما يريد. اختار واحدا من الاثنين، القرآن أو الكتاب المقدس.
شكرا سيد أحمد ديدات. أيها السيدات والسادة، إن مسار هذا اللقاء لا يجب أن يكون منصفا فحسب، وإنما يجب أن يظهر هذا الإنصاف. لذا كان من الضروري التنبيه على الأمور التالية. لقد اعترض السيد شروش على بعض ما أورده السيد أحمد ديدات، وذلك أن كلامه لم يكن ضمن موضوع النقاش وقد أخذ طابعا سياسيا. هذا الاحتجاج قد اعتبر لما كان يجب أن يكون ضمن موضوع النقاش. لقد وضعت هذه المواضيع الخارجية لتكون مثالا على تبديل النقاط الأساسية. سيداتي سادتي، أمر آخر أود أن أشير إليه، أنني أتوجه إليكم بكل احترام ألا يكون هناك أي مقاطعة أو أي رد مباشر. الدكتور بازيل جاكسون يعطي ترجمة عن الدكتور أنيس شروش.
السلام عليكم.
إنه لشرف عظيم في هذا اليوم أن أساهم في هذا اللقاء، وأنني دعيت للتعرف بصديقي الدكتور أنيس شروش. ولكن قبل أن أترجم له بشكل خاص، أود أن أشكر مركز الدعوة الإسلامي على كل ما فعلوه لجعل هذا اللقاء ممكنا، وكذلك شكرا خاصا للسيد شمسان خان على كل ما قدمه من جهود وطاقات بذلها شخصيا لتحقيق هذا اللقاء. دعوني أصرح لكم أنني لا أدعي أنني متخصص في الدراسات الإسلامية أو أنني عالما إسلاميا، إنني أحب أن أعبر عن شعوري بأنني محظوظ جدا. لقد زرت جمهورية جنوب أفريقيا لمناسبات عديدة، وفي كل مرة أذهب إلى هناك أقيم عند صديق مسلم وعائلة إسلامية، وفي جوها نسبق. ومنذ عامين عرفني على أعمال ودراسات السيد ديدات، لذا فإنه شرف خاص لي في هذا اليوم سيدي أن أعتلي هذه المنصة. والآن إلى المهمة الموكلة. الدكتور أنيس شروش عربي تعود جذوره إلى الناصرة، مسقط رأس يسوع المسيح، وأصول قبيلته تعود إلى قبيلة الريحاني في السعودية. الدكتور شروش حاز على إجازة لاهوت من جامعة ميسيسيبي وشهادة ماجستير في الدراسات الدينية في معهد نيو أورليانز، ودكتوراه في الكهنوت من مجمع لوث رايت في فلوريدا، ومنذ 3 أسابيع منح درجة في الفلسفة من مدرسة خريجي أكسفورد، حيث لقيته هناك وكان لي الشرف أن أكون أحد أساتذته. عمل كاهنا في أورشليم حتى عام 1966، ومن ثم ناداه الرب ليعمل في حقل التبشير العلمي، فانتهى به المطاف إلى الولايات المتحدة. له من الأعمال 7 كتب و5 أفلام وثائقية و25,000 نسخة من كتابه وحي الإسلام، وسيخرج كتابه الثامن في غضون أسابيع قليلة من قبل دار النشر توماس نيسلون. رجاء دعونا الآن نرحب بكم في ثاني أكبر مدينة بالمملكة المتحدة، وفي هذه المناسبة العظيمة بخادم المسيح النشط وبصديقي الشخصي
وأحد الحاضرين الدكتور أنيس شروش الريحاني.
القرآن أو الإنجيل أيهما كلمة الله؟ كلانا المسيحي والمسلم نواجه مدا من الوثنية والبوذية والإلحاد والعلمانية والمادية في عالم يسكنه حوالي 5 مليارات نسمة. هناك موجة اضطراب وقلق متزايد تعلق بالعقيدة الإلهية تجتاح عالمنا. نحن في حاجة إلى تقوية إيمان المؤمنين والواثقين بوحي الله. الحقيقة التاريخية الخطيرة أن هناك مجتمعات مسيحية ومسلمة في جميع أرجاء العالم تخضع لضغوط كبيرة للتخلي عن إيمانهم، ويجب ربنا مسيحيين ومسلمين أن نقف ونصر على الصحة المطلقة للوصايا العشر والمبادئ المثلى الواردة في نصوصنا في وجه المحاولات الفلسفية الآنفة الذكر. خلال زيارتي للصين منذ بضع سنين، وفي إحدى الليالي كان معنا مساعدنا السيد سباكس. لقد كان يحثني رئيس الجماعة التبشيرية الذي كان ولد في الصين من أبوين مبشرين قائلا لي: إن سألك الصينيون فلا تقل لهم إن الغرب متقدم أكثر منهم. تساءلت بتعجب وسخرية، بدأت بالتفكر ألا يعتبر كذبا؟ كان الجواب كلا. سألته بعزم وإصرار لماذا، فأجاب إننا لا نريد أن ينتابهم الحزن والإحباط ما داموا مقتنعين أنهم أكثر الشعوب تحضرا. دعوني أسألكم، ما هو موقفكم حيال وضع كهذا؟ فإلى متى تحجب الشمس عن ناظريها؟ هل يجب لشخص كهذا أن يبقى أعمى للأبد أو يمكث في كهف مظلم ويزعم أن كل شيء في هذه الحياة مظلم؟ كلا، فقد آن الأوان لنزع العصبة عن عيون الملايين. فقد أصدر الله أمره عند ابتداء الخلق ليكون هناك نور، فكان نور. لهذا من أجل الإجابة على السؤال المهم، القرآن أو الإنجيل أيهما كلمة الله، سأجيب بنعم وأجيب كلا، ليس كلمة الله. إنني باحث آخر أسعى للحقيقة في لا للخرافة، أبحث عن الحق لا عن الكذب، ومصمم على إيجاد الطريق الصحيح وليس الخطأ. إن عنوان أطروحة الدكتوراه التي نلتها منذ 3 أسابيع فهم الإسلام، أريد أن أفهم وأعرف المزيد عن القرآن، عن رسول العرب والإسلام، وعن الدين الذي ينتمي إليه معظم شعبي من العرب. أقول معظم لأنه منذ العام الماضي أعطاني معهد زويمر التبشير إحصائية أفادت بوجود 74 مليون عربي، وأن منهم 14 مليون منهم يعتنقون الديانة المسيحية. لقد حاولت أن أكون موضوعيا بأبحاثي وحذرا ودقيقا، ومرارا أمضيت أوقاتي في الصوم والصلاة، صدقوني. الآن سأقدم لكم ما وجدته وآمل أن يكونوا وأن تكونوا قد أتيتم بفكر مفتوح وليس عقلية منغلقة، برغبة حقيقية للسعي إلى الحقيقة لا للمصالح التافهة. إنه لمن ربما كانت بعض استنتاجاتي لا تسركم، إنها لم تكن كذلك بالنسبة لي أيضا. إنه لمن الممكن جدا أن يهتز إيمانكم التقليدي في دقائق معدودة، وأن تشعروا بالتحدي ما أقدمه لكم أقدمه بحقيقة وبمحبة لا بحقد، وطروحاتي ستعرض أمامكم لتثقيفكم لا لأهانتكم. نريد أن نحلل ونعاين ونختبر ونتحرى موضوعنا بعناية تامة. فإن كنتم تخشون ألا تتحلوا بالتعقل والموضوعية كما هو حال البعض منكم ممن كان يقوم ويقعد، نصيحتي لهم أن يرحلوا الآن. وقبل ذلك أذكركم بأن لديكم ساعة كاملة للمشاركة معنا خلال فترة الأسئلة والأجوبة. دونوا ملاحظاتكم، حرروا أسئلتكم، وسنحاول الإجابة عليها. فلسنا هنا في مباريات ملاكمة ولا في سيرك. إن أردتم الترفيه فاقصدوا المسرح أو السينما خيرا من مقاطعة هذه المناقشة التاريخية. إن أنا والسيد ديدات ندعوكم أن تخرجوا وتدعونا بسلام. قرأت شعارا على حائط إعلانات فندقي يقول: حين يفشل كل شيء يستعمل الإنسان دماغه. وأنا رجل مسالم حتى الآن. اسم ابن البكر هو سلام، فتكون كنيتي أبو سلام بالعربية. ولنعد للقصة الصينية التي حكيناها. فمنذ عام 1976 فتحت الصين أبوابها للعالم الخارجي، والصينيون اقتنعوا الآن أن هناك أمما أخرى أكثر تقدما منهم اجتماعيا وعلميا وتقنيا. ومن أجل استخدام العقل السليم بدأت الصين اليوم بالنهوض. وبعبارة أخرى، إن الصين تسعى لمجاراة بقية العالم المتقدم. حتى الاتحاد السوفيتي مهتم الآن بالانفتاح، وكذلك نشهد البرسترويكا، أي إعادة البناء بعد عقود من سياسة القمع. شكرا للسيد غورباتشوف. ستالين اليوم أصبح معروفا الآن بأنه مجرم قتل 20 مليون من شعبه. والآن فإن العالم الإسلامي اقتنع طيلة قرون أن دينه هو الأفضل، وأن القرآن هو العهد الأخير. إذا كان ذلك صحيحا لا خرافة، إذا كان وثيقة صحيحة الإسناد غير مستعارة أو خليطا من المصادر الأخرى المساعدة، فلماذا إذا تخاف الحكومات الإسلامية من حرية الاعتقاد الديني؟ بالرغم من أن الحرية متوفرة لكل مواطن في البلاد الصناعية المسيحية، لماذا امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي من إعطاء تأشيرة لدخولها، دخول للتبشير في كنيسة هناك؟ السيد ديدات لم يمنع حسب علمي من دخول أي بلد صناعي أو مسيحي. فلماذا الجدران حول حدودهم التي هي أقوى من جدار الصين وجدار برلين؟ لماذا ينكر على المرء حق المواطنية في السعودية إن لم يكن مسلما؟ إننا نعرف الستار الحديدي والستار الخيزراني، ويبدو أنكم جعلتم الإسلام ستارا أيضا. لماذا يمارس الاضطهاد على النساء والأولاد؟ نشكر الله أنه لا يمارس في كل البلاد الإسلامية. لماذا التمييز الدائم والعنصرية التي صارت مبدأ دائما في تعاليم الشيعة وملاليهم؟ الخوف الوحيد الذي يجربه الإنسان هو الخوف بحد ذاته. إن كان المسلمون يخشون شيئا ما بالنسبة لهذه المسائل، أود أن أقترح عليهم أن يلقوا نظرة على ما سنشاطركم به الرأي. على أي حال، إن لدي حلما. حين يفتح وتفتح أبواب العالم لحرية المعتقد كما أعلن يسوع عن الحرية، فإن حرركم المسيح فبالحقيقة تكونوا أحرارا. يوحنا 8:30. لدي حلم. حينما يملك الرجال والنساء والفتيان والفتيات من كل الأجناس والعروق الحرية في قبول أو رفض وحي الله من خلال المسيح، فإنه لا يضر أن يكونوا على أي دين، المسيحية أو الإسلام أو أي دين آخر. إذا قبلوا المسيح وذلك في يوم ولادتهم إلى موتهم، إنني أؤمن أنهم إذا قبلوا المسيح، وبالمناسبة لاحظوا أنني لم أقل المسيحية أو الدين المسيحي. يمكنهم أن يتعلموا حب الله فوق أي شيء آخر، وبصروا في روحه القدس يمكنهم أن يحيوا أو يذكروا لبعضهم البعض ليعيشوا بسلام. لقد شاهدنا عبر القرون ألوانا شتى من الثورات الدينية وسياسية وعسكرية صناعية وتكنولوجية، وإن أفضل هذه الثورات في الحقيقة لنتعمق مع بعض نتائج أبحاثي التحليلية المتعلقة بالقرآن. وأولا أود أن أعلن أن القرآن ليس كلمة الله، وبعد ذلك أقول لكم لماذا أعتقد أنه كلمة الله. إنني سوف أقدر لطفكم أنتم المسلمين المشاهدين، واسمحوا لي أن ألقب نبيكم إما بلقب نبي العرب وإما أن أناديه باسمه. فإن المسلمين لا ينادون المسيح ربنا يسوع المسيح عندما يذكرون اسمه. شكرا. والآن يا سيد ديدات، هل أخبرتنا ما هي حقيقة تلك الكلمة، ما أصلها، وهل هو ثابت لغة، ومتى استعملت؟ وأود أيضا أن أدعو السيد ديدات لنرى إن كان يستطيع أن يشرح لكم من أين أتى، أصير من أين أتى بكلمة عيسى في القرآن في حين اسمه يسوع بالعربي. وأود أن أطرح عليه سؤالا، أن يخبر هذا الجمهور العظيم عن كتابه اللامعقول القرآن والمعجزة الأبدية. القرآن المعجزة الأبدية. أيها الأصدقاء الموقرون، هذا السيد قد ضلل الكثيرين بأشرطته الفيديو وكتبه وأشرطته ومحاضرته عن نظرية الإعجاز العددي رقم 19 المزعومة، والتي ثبت الآن أنها سرية ملحقة. إنني أتساءل ماذا سيخرج لنا به بعد هذا، أي علم وبحث خرافي سيخرجه لنا على الكمبيوتر. المسلمون يزعمون أن الله تجسد لهم بوضوح في كتاب وليس في شخص محمد، والفرق في المقابل عند المسيحيين أنهم يؤمنون أنه في البدء كانت الكلمة، والكلمة تجسدت كائنا بشريا، ويسوع هو كلمة الله. أي قارئ للقرآن ملم ولو قليلا بالعهد القديم يتبين له أن عديدا من أسماء الأنبياء وقصصهم منسوخة من القرآن في القرآن بشكل قاطع، لكن القصص في القرآن مختلطة ومحيرة. لابد أن محمد قد سمع تلك القصص من أصدقائه اليهود في المدينة، حيث المكان الذي تلقى فيه معظم الوحي الذي أصبح القرآن. قيل إن زوجته ريحانة السابعة كانت يهودية، وزوجته الأولى خديجة فقد كانت لديها خلفية عن المسيحية ولها عم مسيحي، وكذلك زوجته الثامنة مريم كانت عضوا في طائفة مسيحية في مصر. لقد شاركوه من غير أدنى شك في الرجوع إلى النصوص الأدبية للعهد القديم والجديد، مآثر وقصص الأنبياء والأمم. القرآن يظهر من العهد القديم أسماء 28 نبيا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب وإسماعيل. أود أن أعرف ما الذي كتبه يعقوب وإسماعيل بالمناسبة، وأود أن أعرف ما الذي كتبه يعقوب وما الذي كتبه إسماعيل. يا سيدي، وداود وسليمان وإيليا في سورة المائدة الآيتان 30 و 31 ترون رواية: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ويقصد القرآن بذلك قابيل وهابيل. ومن العجب أن القرآن لم يحط علما بأسمائهم، ثم يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أتعرفون أن قصة بيركانا باي أليز التي كتبت بعد ميلاد المسيح بمئتي سنة تروي لنا أن آدم وحواء كانا جالسين بجانب جثة ولدهما يتصلبان عرقا ولا يعرفان ما يجب عليهما أن يفعل فيما يتعلق بطريقة ومراسم الدفن، إلى أن وصل غراب فأخذ الجثمان ودفنه بالتراب أمام أعينهما. تلك هي الكلمات بعينيهما مع فارق واحد وهو ورود ذكر اسم آدم وحواء عوضا عن قابيل وهو وهابيل. إذا أمكن الإسلام اقتفاء مصادر لنفسه ترجعه إلى إبراهيم، فإننا بالطبع سنتوقع وجود أسماء في العهد القديم مثل الله، محمد، مكة، الحجر الأسود والمراسم العديدة وشعائر الإسلام، لكن الكتاب المقدس لم يأتي على ذكر محمد ولا على ذكر أي شيء إسلامي. إن من المنطقي الاستنتاج بأن الإسلام نابع عن ثقافة ومن ثقافة قبلية مشركة هي قبيلة محمد، وفي الحقيقة أن أهل مكة عبدوا 360 تمثالا واسم أحدهم الإله. ماذا كان اسم والد محمد؟ إن كان هو الذي أتاكم بالوحي فكيف يكون اسم والده؟ كيف يعرف معظمكم بالتأكيد عبد الله؟ إننا نجد مصدر سورة النمل في القرن الثاني بعد الميلاد وهي خرافية جدا. سأقرأ عليكم هذه الرواية من القرآن، تأملوا. أصدر سليمان أوامره سأرسل ملوكا وجيوشا ضد جن أهل الأرض وطيور السماء، غير أن الهدهد كان يستمتع بالتنزه ولم يكن يمكن إيجاده، فقال الملك سليمان إنه يجب أن يمسك به ويحضروه بالقوة. حينما حضر الهدهد ونطق الطير قائلا لقد جئت العالم بأكمله، ولاحظت مدينة ومملكة سبأ مما لم تكن تعرفه أنت، وتحكمهم امرأة تدعى ملكة سبأ. نهاية القصة مدهشة، حيث يرحل الطير يحمل رسالة إليها ثم تعود، ولدى مجيئها ترى القصر وقد حصبت الصرحة لجة فكشفت عن ساقيها، فصرخ الملك قائلا غطي ساقيك فإن هذا ليس ماء ولا بحرا إنه زجاج. يا لها من قصة مثيرة يحكيها القرآن. الواقع أن هناك نصوصا عديدة من مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن واقتبسها. هناك حوالي 300 مقطع في القرآن مستوحاة من سفر مزامير، ونجد الروايات غير القانونية المرفوضة عند النصارى موجودة في القرآن. إن سورة آل عمران الآية 35 وإلى 37 تحاكي بدقة رواية الإنجيلية الأسطورية التي تحكي قصة زكريا المشهورة وزوجته ومولد ابنهما. وبالنسبة للأفكار الهرطقة الكفر التي ذهب إليها بعض المرتدين من النصارى، فأقول إنه لمن المدهش أن نكتشف أن محمدا لم يؤمن بالثالوث الأقدس ولا بألوهية ولا قيام المسيح. ولفهم السبب علينا معاينة عقيدة نسطور وأتباعه. إنها طائفة مسيحية مهرطقة أي كافرة هاجرت إلى الجزيرة العربية 400 سنة قبل مولد محمد. لقد اكتسب محمد ذاك الإنكار من هذه الهرطقة. نسطور كان في القسطنطينية برتبة بطريرك عام 84 بعد المسيح. إنه لم يكن يؤمن بالحقيقة التي تمثلها تعاليم الكتاب المقدس فاعتبر مرفوضا. ما الذي فعل؟ لقد هرب هو وأتباعه وتفرقوا في أماكن مختلفة من بلاد الفرس والجزيرة العربية حيث احتكوا بأسرة النبي. معظم المفكرين المسيحيين يؤمنون ويشهد التاريخ الإسلامي أيضا أن محمدا كان يلتقي بنسطور خلال أسفاره إلى الشام، وحين كان في سن 12 رأى بحيرة فيه علامات النبوة فيه، وبعد سنة أقنعه بذلك وسافر معه وعلمه كل ما يتعلق بما نسميه قصص الكتاب المقدس من منظور مسيحي. وتؤكد المصادر العربية القديمة أنه كان لديهم سبع معابد هامة تمثل الأفلاك السماوية التي في السماء، بينها معبد صنعاء ويمثل كوكبة الزهراء، أو معبد في مكة ويمثل كوكب زحل. ظهرت عبادة الحجر في وقت مبكر بين العرب وكذلك بين أمم أخرى أحجار وتماثيل وعبادة النور وثنيات مصر القديمة وغير ذلك. يمكنك أن تذهب معي إلى جنوب الأردن وترى أثار البتراء وغيرها في أماكن الوثنية القديمة. آلاف من العرب قدامى كانوا يعبدون إلها يسمى الثلج. إني أريد أن أسألكم، إن كنتم ذهبتم إلى الحج لماذا تقبلون ذاك الحجر في الكعبة؟ لنفترض أن 1000 ملك قد كلفوا بحراستها، ويبدو أنهم أهملوا واجباتهم، لأن إبراهيم وابنه إسماعيل قد أعاد بناءها في المرة الأولى، ثم بنيانها بعد طوفان آخر. ورد ذكر أسماء بعض آلهة العرب في القرآن، اللات أي الآلهة الأنثى، المفترض أن يعني ذلك الآلهة العزة التي ترمز إلى كوكب فينوس والتي كانت معبودة من قبل. منات كان حجر الفداء الضخم، سواء الآلهة الأنثى، ياقوس كان بشكل أسد، يعوق بشكل جواد، النسر بشكل نسر أمام الكعبة مثلت صورة عظيمة بوباري. الموضوع الذي بين أيدينا الآن مسألة معراج محمد، وذلك في الليلة التي انتقل فيها إلى السماء عن طريق أرسلين ممتطيا دابة وجهها على شكل امرأة، ومما يبعث على التعجب أن عائشة أعلمت أن جسد نبي الله لم يختفي، بل أخذ الله روحه خلال الليل. إليكم الرسالة في سورة بني إسرائيل، وهناك اسم آخر هو اسم الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قصة الرؤيا هذه مشروحة في مشكاة المصابيح 518-520. لقد أخبر محمد كيف نقله جبريل على جناح الدابة البراق، وأراه كل طبقات السماوات خلال ليلة. وفي الصباح التالي أعلن محمد أنه رأى آدم، وإبراهيم وموسى وعيسى وآخرين، شيء رائع حقا. الحق أن الأمر لا يبقى دائما رائعا عندما تعلمون الحقيقة. الحقيقة أن لدينا هذه القصة منصوصة لكم في كتاب عنوانه شهادة إينا، الإصحاح الأول، العدد 14، والإصحاح الثاني العدد الأول. إليكم الكلمات بحذافيرها. في اليوم الأول من الشهر كنت في منزلي أستريها على أريكتي ونمت، بعد شعرت بضيق، ثم ظهر رجلان واقفان عند منزلي وناداني باسمي، فنهضت من نومي قائلا، قال لي تشجع يا إينا ولا تخف، فقد أرسلنا الرب إليك وستذهب معنا إلى السماء. فوضعته الملائكة على أجنحتها وحملته إلى السماء. أما بالنسبة لوصف ما شاهده في السماء، فإنه لا يمكن لأي واحد منا أن يجد نفس التفاصيل مدونة في الوثائق القديمة المتضمنة لشهادة إبراهيم. وبالرغم من ادعاء ذهاب محمد إلى بيت المقدس وأدائه شعائر العبادة بروحه في المعبد هناك، إلا أن هذا المعبد قد دمر أيها السادة عام 870. هل لاحظتم أن المسجد الأقصى الذي سيد إلا في القرن 12؟ وبالحقيقة فإن صلاح الدين جعله مسجدا، وقد شيد أصلا ليكون كنيسة على شكل صليب قبل قرنين من ذلك. وبعبارة أخرى لا وجود لذلك المكان أيام تلك الرحلة السماوية المزعومة وحتى قمة الصخرة التي شيدها المسلمون قبل عام 86 و91. فيما يتعلق بالسريانيين فإن مؤرخين قدامى مثل أبي عيسى المغربي يخبرون عن أكثر الناس تدينا في ذاك الوقت هم السريانيون في العالم، وكانت السريانية لغتهم التي يتخاطبون بها. لقد كانوا يعتبرون آدم هو المخلص لهم. سبأ ذاته كان يعتبر ابن كروفت ابن حام ابن نوح المذكور في سفر التكوين الإصحاح السابع، وكانت عبادتهم عبادة التوحيد. كانوا يقدمون الأضاحي ويصلون 7 مرات يوميا. المسلمون جعلوها 5 صلوات. كانوا يصومون 30 يوما كل عام، وهذا بالضبط ما يفعله المسلمون في رمضان، ويفطرون عند المغيب كما يفعل المسلمون العوام. الدكتور أحمد شاش من الهند وهو صديق لي كان ألف كتابا اسمه ديانة المسيحيين، يخبرنا أن البعض حسبوا أنهم أتباعوا ليوحنا المعمدان لأنهم كانوا يعمدون الناس حسب مذهبهم، وكانوا بجانب عبادتهم لله عبدوا النجوم معه أيضا، والهاركيرية معبودة أهل آسيا. التناقضات العلمية تقول الآية حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. لقد كان الخرافيون القدامى في عصر محمد يعتقدون أن الشمس تغرب في ينبوع. لغز آخر بالنسبة لي وهو ذكر الإسكندر العظيم المعروف بذي القرنين بالعربية، معيد بكتاب نزل من الله إليه، وفي سورة
This Alexander the Great, known in Arabic as Dhulqarnayn, the one with the 2 horns, as a prophet in a book supposedly sent from God up in heaven.
وفي سورة النحل الآية 16 ورد وألقى في الأرض رواسية. يجب أن تتنبهوا إلى أن المعنى رواسي كما قال وليس هللا كما في الترجمة العربية للقرآن. اسألوا أي عربي عن ذلك. وفي سورة الحجر الآية 74 يتحدث عن طرد الشياطين بالحجارة، فجعلنا عاليها سفينها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. سل أي حاج أن من ضمن مراسم الحج رمي الشيطان ب7 حجرات في منى. أخبروني أيها الأصدقاء عن سر ذلك.
التناقض
في رسالة محمد وهو أن القرآن كان ولا يزال كتابا عربيا موجها للشعب العربي إلى العالم أجمع. هذا ما تدعمه الحقيقة الواقعية، وهي أنه طيلة 14 قرن لم يترجم أحد من القرآن إلى أي لغة. على العكس من ذلك، فالكتاب المقدس ترجم حتى الآن إلى أكثر من 1800 لغة. في سورة إبراهيم الآية 4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. محمد شفيق حيث النهار والليل متساويين طيلة العام، وخلال رمضان على المسلمين الصوم لحين يثبتون الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن في الشمال الأقصى طيلة أسابيع كما رأيت ذلك في الأسكة. خلال رمضان الشمس تدور بحلقات السماوات بالسماوات، لذلك لا يمكن صوم رمضان هناك. لو كان محمد حقا نبي الله من عند الله لكان معرفته بالجغرافيا كاملة. عدة مسيحيين يلاحظون أن المسلمين ينفقون أموالا على موائد أفطارهم في رمضان أكثر من أي موسم آخر في السنة باستثناء حفلات الزفاف. هذا ليس شهر صوم بل شهر احتفال. أضف إلى ذلك ماذا ينفع الله تعالى أن تصوموا طيلة النهار وتحتفلوا طوال الليل. المسلمون يؤمنون أن ما يحدث في العالم سواء كان حسنة أو سيئة يجري طبقا للإرادة الإلهية المطلقة أو أنها مرتبة ومقدرة من غير القدرة على تغييرها. صحيح أن القرآن في بعض آياته يمنح الخيار للناس في حين أن آيات أخرى منه تدعو إلى خلاف ذلك بوضوح. إن أتباع محمد لا يفهمون الله، على أنه رب أب سماوي محبوب عطوف رحيم خلقنا كائنات حرة كريمة. نقرأ في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ها؟ آية أخرى من سورة الرعد قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. انتقاص النساء في الإسلام، التعدد والطلاق غير المحدود. قيل لنا في سورة النساء الآية 3 وإن أردتم الزواج فانكحوا أربعة فإن لم تقدروا فواحدة. إن لأحدنا أن يسأل لو أن الذي أتى بمحمد وحي الأفضل وأعظم، فلماذا يبدو الإنسان يتراجع عوضا عن التقدم مع المبادئ الأخلاقية في القرآن؟ يسوع أعلن أن الذي خلقهم من البدء خلقهم رجلا وامرأة.